أيها الأخوة والأخوات، يسرنا أن نترك الكلمة الآن لسماحة الشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، فليتفضل سماحته المشكورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأخوة، فقد كنت على موعد مع نفسي أن ألقاكم أول أمس، وقد كنت أمني نفسي بهذا اللقاء الفكري القلبي الوجداني الإيماني قبل هذا اليوم. ومن الواجب علي أن أفتتح كلمتي بالعذر الذي عاقني عن تحقيق ما وعدت به نفسي قبل أن أعد به الإخوة الكرام الذين احتشدوا في هذا المكان. لقد عاقني عن الوفاء بهذا الوعد أو العهد أنني لم أصل إلى دمشق في الوقت المناسب، ولكن الإخوة الكرام أبوا إلا أن يعوضوا ما فاتني، فجددوا اللقاء وأعادوا الدعوة، ولا أدري هل اعتبروا كلمتي هذه اليوم قضاء عن يوم فائت، أم اعتبروها أداء جديدا وعملا جديدا يرسمه هذا اليوم. وأيا كان الأمر فهم المشكورون والمأجورون، وأنا الذي ينبغي أن أقدم اعتذاري عما وقع. أيها الإخوة، لعل معظم الكلام الذي سأقوله يأتي تعليقا على الكلمة الطيبة التي أصغينا إليها الآن. وأيا كان الأمر فإننا أمام محور ينبغي منهجيا أن لا ننساه مهما شتى بنا الحديث ومهما تفرع الكلام. المحور ينبغي أن لا ينسى. المحور هو الغاية التي أكرم الله عز وجل من أجلها هذه الخليقة بهذا الدين، ولا أعلم أن هنالك حكمة تتجلى في تشريف الله عز وجل عباده بهذا الدين في هذه الدنيا أجل وأقدس وأسمى من أن يحيلهم هذا الدين إلى أسرة إنسانية واحدة متآلفة. هذا هو محور الدين عقيدة، وهو محور هذا الدين الإسلامي سلوكا وشرعا، وهو محور هذا الدين أيضا خلقا وقياما. والمنهج يقتضينا كلما أردنا أن نخوض غمار الحقائق الإسلامية أن نتذكر الجسر الذي يصلنا إلى هذا المحور، وذلك حتى لا ينقطع مما بيننا وبين المحور هذا الجسر في غمرة حديث، في غمرة نقاش، في غمرة تساؤل، في غمرة اجتهادات. وطالما كان الخط الدائري مرتبطا بالمحور الداخلي فإن الدائرة مهما اتسعت أو مهما ضاقت دائرة مفيدة، بل هي حصن حصين، ذلك لأن هذا المحور يجذبها من الأنحاء، بل يجذب كل جزيئة من الجزيئات التي تتكون منها هذه الدائرة. الهدف الأقدس من هذا الدين هو وحدة الأمة، إذن ينبغي أن لا ننسى هذا الهدف الأقصى. ثم إننا نغذي هذا الهدف بكل ما ابتعث الله عز وجل به رسله وأنبياءه، بدءا من العقيدة إلى التشريع إلى المبادئ والأخلاق والقيم إلى الاعتبار بالتاريخ. التاريخ أنا أعده دائما عقل الدهر. التاريخ هو العقل الواعي للدهر. فإذا تصورنا أن الدهر رجل من الناس فإنما عقله التاريخ، والذي لا يعي التاريخ الماضي ولا يقف أمام معالمه ولا يتدبر عبره لا يمكن أن تحيا كوامن العقيدة في كيانه ليجعل من هذه العقيدة طاقة عملية. والذي لا يعتبر بالتاريخ لا يستطيع أن يمد نبضات الحياة في التشريع الإلهي العظيم. إذن نحن ندرس التاريخ ونقف أمام عبره الإيجابية والسلبية، ونتفاعل مع هذه العبر من أجل هذه الغاية التي أحدثكم عنها. والخطأ كل الخطأ، بل الخطل كل الخطل، أن ننسى المحور وأن نتسلى برسم الدائرة التي حول المحور. إننا إن فعلنا ذلك لن نستطيع أن نرسم دائرة حقيقية أبدا، ولستتعرج بنا الخطوط، ولسوف يزجنا القلم الذي نستعين به رسما لسوف يزجنا في المتاهة. وقد علم المهندسون أن الذي يريد أن يرسم دائرة عليه أن يضبط يده الأولى أو إصبعه الأولى بالمحور، ثم بعد ذلك يحرك الإصبع الثاني لرسم الدائرة. ولكننا في كثير من الأحيان ننسى أن نضبط إصبعنا في نقطة الوسط، ومن ثم يخيل إلينا أننا نضع الدائرة التي توحد، ولكننا بعيدون عن ذلك. ولعل هذا هو السر في أننا ننشد الوحدة الإسلامية ولا نجد حتى الخيال المقرب لها إلى الواقع. ننشد ألوانا من الاتحاد، ولكن يخيل إلينا أننا بمقدار ما ننشد هذا الاتحاد نبتعد عنه. ذلك لأننا نسينا المحور، نسينا الغاية التي ابتعث الرسل والأنبياء من أجلها، ألا وهي أن تصبح هذه الإنسانية المتشرذمة أسرة واحدة كما هي في الواقع وكما شاء الله عز وجل لها أن تستمر. وبعد، فإن أهمية عاشوراء أهمية تاريخية لا تنسى. ولكن دعوني أتساءل معكم أيها الإخوة، من أي نقطة تبدأ الأهمية التاريخية لعاشوراء؟ الذي أعلمه أن نقطة البدء في هذه الأهمية تبدأ من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الصحيح أنه عندما هاجر إلى المدينة المنورة سمع أن اليهود يصومون يوم عاشوراء، وسأل فيما ذلك؟ قالوا إنه اليوم الذي أنجى الله سبحانه وتعالى فيه موسى من فرعون، فقال نحن أحق بموسى منكم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا أن ينادي في سكك المدينة، ألا من كان مفطرا فليمسك بقية يومه، ومن كان صائما فليتم صومه. وكان صوم يوم عاشوراء منذ ذلك اليوم فريضة، حتى إذا شرع الله عز وجل صيام رمضان حل صوم رمضان محل صوم عاشوراء، وعاد صوم يوم عاشوراء سنة مندوبة. ثم إن هذه الأهمية التي تبدأ جذورها من هذه النقطة ترسخت، وازدادت خطورة وأهمية عندما شاء الله عز وجل أن يقع ذلك الحدث الخطير، عندما شاء الله عز وجل أن يكون مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه في ذلك اليوم على يد يزيد بن معاوية أو على يد زبانية يزيد بن معاوية. وأنا لا أنكر أن هذه الأهمية التاريخية إن بدءا من جذورها وإن استمرارا من منطلقاتها ومعالمها التي ظهرت فيما بعد أمر ينبغي أن لا نتناساه وأن لا ننساه. ولكن دعوني أسأل أيها الأخوة، كل أمر إذا أردنا أن نحتفي به يجب، وهذه نقطة منهجية خطيرة، كل أمر نريد أن نحتفي به ينبغي أن نتساءل، أنحن نحتفي به وسيلة إلى غاية أم نحتفي به غاية بحد ذاتها؟ وينبغي أن نطرح هذا السؤال نفسه على احتفالنا في هذا اليوم بالمعاني الكثيرة وبالإيحاءات الخطيرة. والجواب أن هذا الاحتفال، بل إن تغذية قلوبنا بهذه المشاعر إنما ذلك وسيلة إلى غاية وليس غاية بحد ذاته. وإذا علمنا أنها وسيلة إلى غاية فبوسعنا أن نتصور الأمر على نطاق أوسع. نعم أيها الإخوة، أقول لكم الحق، إذا أردنا أن نتلمس جراح أفئدتنا فإن الأمر كما قال البوصيري، كل يوم في حياتنا من أيام الدهر كربلاء وعاشوراء. في شهر ربيع توفي الحسن رضي الله تعالى عنه، كلكم يعلم أن سما ناقعا دس له في طعامه، ولعل التي فعلت ذلك زوجته. هو يوم من أيام النكبات. في شهر رمضان توفي سيدنا علي كرم الله وجهه، ومهما أعدت وكررت تصور هذه الحادثة وهذه المأساة عاد القلب ليتنزأ ألما بل ربما دما. هو يوم آخر من أيام كربلاء وأيام عاشوراء. في شهر ربيع توفي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال العلماء إذا أردت أن تقف أمام عزاء وسلوى لأي نكبة من النكبات التي لحقتك فاذكر مصيبة الكون بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا أن نسير في تذكر جراحاتنا ومعالم هذه الجراحات التاريخية، رأينا فعلا أنه ما من يوم من أيام السنة إلا وهو معلمة لجراح، إلا وهو معلمة لألم. فماذا عسى أن نصنع؟ أن نلطف أيام عمرنا بالثواب، أن نجللها بالهداة، أن ندع جراح أفئدتنا يتنزه لهبا ودما. وإذا فإننا عندئذ سنستعيذ عن البناء بالركون إلى الآلام، والركون إلى الآلام شيء يشغل قلبي حقا، لكنه لا يبني خرابا ولا يقدم أمة متخلفة ولا يحقق غاية. وسنة الله في الكون معروفة ومعلومة، وقد كنت منذ حين قريب أتلمس آثار هذه الجراح في الرعيل الأول الذين كانوا قدوة لنا في عصر التابعين، في عصر من بعدهم كانت النكبات أكثر جدة، وكانت تلك الدماء أكثر حرارة. ترى ما هو وقع هذه الآلام على حياتي؟ تلمست هذا في حياة سيدنا محمد الباقر وابنه جعفر الصادق والأسرة النبوية كلها. نكبات وقعت، آلام لا تنكر، ولكن أسأل، هل ألهاهم ذلك عن مواصلة البناء؟ هل أنساهم ذلك الواجب المحوري الذي يتمثل في الهدف الأقدس الذي جاء من أجله الإسلام؟ أجل كانت القلوب مفعمة بالألم، ولكن الأيدي كانت تمتد لتتواصل، والقلوب على الرغم من نكباتها كانت تتلاقى فتتعد فتتضافر، وكانت الجهود الإيجابية هي العزاء الأول لهذه النكبات، ثم كان كل ذلك يتوج بمعرفة حقيقية علمية أن سنة الله عز وجل في الكون ماضية، ولن تجد لسنة الله سبحانه وتعالى تبديل، ومحكمة الله سبحانه وتعالى ستنصب غدا. وكل إنسان شعر بسحب الظلم الداكنة في أمسه الدابر أو يومه الحاضر، أو توقع شيئا من ذلك في مستقبله الآتي، فإن العزاء الأوحد الذي يبرد لظى الفؤاد أمام هذه التصورات أننا مقبلون على يوم تنصب فيه محكمة الله سبحانه وتعالى، تنصب فيه محكمة الديان. نعم، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. أنا أيها الإخوة في بعض الأحيان أكاد أجد نفسي منشطرا إلى شخصيتين، عندما أعود فأقرأ التاريخ بتفاصيله، أقرأ أحداث هذه النكبة بشيء من التفصيل، أجدني غير قادر على أن أسترسل، أجد قلبي يعتصره الألم، وأصدقكم أنني لا أستطيع أن أسترسل، ولكني في الوقت ذاته أتساءل ما الذي ينبغي أن أصنع، ما الذي ينبغي أن أفعل؟ إنها مؤامرة، إنها مكيدة، وسلسلة المكائد قديمة جديدة، وإنها لشنشنة أعرفها من أخزمي كما قال المثل العربي، لكن ما السبيل إلى خنق هذه المكائد؟ السبيل أن أشمر عن ساعد الجد وأقوم فأفعل، وأمد يدي إلى إخوتي من حولي جميعا وأقول لهم: ألا فانهضوا بنا، فانهضوا بنا لنفجر القلوب المتآمرة بالعمل، ولنريهم أن شجرة الإسلام مهما احترق منها غصن مقدس هنا أو غصن مقدس هنا، فإنها شجرة ستظل يانعة، ولسوف تتفجر بالخضرة، ولسوف تستمر هذه الخضرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وما عليها. الشخصية الثانية التي أشعر بها في كياني عندما أقرأ هذه الأحداث تدفعني بعقلانية، بل بمعنى من المعاني الوجدانية أيضا، أن نتجاوز الأمر، وأن نعلم أننا أبناء يوم، وأن عدونا الماكر سيتربص بنا اليوم من جديد، وسيستغل صراخنا وسيستغل بكاءنا، ولسوف يبعث من ذلك جذوة من جذوات التشتيت والتفريق والتشرذ، ومن ثم يظل عبثه مستمرا، ونظل لقيمات سائغة في أفواه هؤلاء الأعداء. إذن ينبغي كما قال الأخ الذي تكلم كلمته الطيبة المؤثرة، ينبغي أن نسعى إلى جمع الشمل وإلى رأي الصدع إن كان هنالك الصدع، وينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن الإسلام الذي اعتنقه رعيلنا الأول السابق بالأمس لا يمكن أن يكون إسلاما آخر غير الذي نعتنقه اليوم. لا، إسلام الأمس هو إسلام اليوم. أفيمكن أن يكون هذا الإسلام الواحد موحدا لفئات متعادية متخاصمة متشرذمة بالأمس، ثم يكون هذا الإسلام ذاته مفرقا لأمة واحدة اليوم؟ لا، الإسلام الواحد الذي ابتعث الله به محمدا عليه الصلاة والسلام، بل الذي ابتعث الله به الرسل والأنبياء جميعا، والدين عند الله هو الإسلام كما تعرفون، ذلك الإسلام وهذا الإسلام واحد. إذن لماذا نجد أن أمتنا قد تحولت إلى أمة؟ لماذا نجد أن إسلامنا قد غدا مظلة تتعادى تحتها فئات شتى وتتخاصم وتتهارب؟ لماذا أيها الأخوة؟ والله الذي لا إله إلا هو، إن الذي يقض مضجعي إذا أمسيت، وإن الذي يؤرق فكري إذا أصبح من حال المسلمين، هو هذا الوقت. وما أكثر ما جلست أفكر وأتأمل من أي نقطة نبدأ لنوحد قلوبنا، لا أقول صفوفنا، ما أيسر أن نوحد صفوفنا وكلنا يجامل بعضنا للآخر، بل من أي نقطة نبدأ من أجل أن نوحد قلوبنا حتى لا يستطيع عدو أن يخترق هذا القلب الواحد، وحتى لا يستطيع ضربان أن يتسرب إلينا. ولا أريد أن أحدثكم عن المثل العربي عن الضربان، نعم، من أي نقطة أبدأ؟ أنا أبدأ من نقطة واحدة، أننا جميعا عبيد لله عز وجل. إذن ينبغي أن نضع عبوديتنا لله موضع التنفيذ، إذن ينبغي أن تصطبغ أفئدتنا بهذه العبودية. هذه هي النقطة القدسية الأولى، فإذا اصطبغت قلوبنا ومشاعرنا بهذه العبودية الحقيقية لله، ستتساقط عندئذ من أفئدتنا وقلوبنا بقايا العصبيات، بقايا الأهواء، مشاعر الأنانيات. معاذ الله، لا والله لا يمكن أن تلتقي مشاعر العبودية الصافية عن الشوائب مع أي رواسب من رواسب العصبية أو الأنانية أو الكبر أو المصالح الشخصية. وما أدرانا، لعل الله عز وجل جعل القاعدة الصلبة في إصلاح المجتمع الإسلامي أن يصطبغ الإنسان بمشاعر العبودية حتى لا تقطع الإنسان في سبيله بقايا كبر، بقايا عصبيات، بقايا أهواء. تلك هي التي تجعل الأسرة الواحدة أسرا شتى، وتلك هي التي تجعل الإخوة فئات متهارنة متقاتلة. فهل رسمنا حقيقة العبودية نصب أعيننا ثم جعلناها صبغة لقلوبنا. هل قلنا بملء مشاعرنا إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين؟ أعتقد أننا إن انطلقنا فعلا من هذه النقطة لا يمكن لسدود الفوارق أو جدران الاجتهادات أن تحول دون وحدة هذه الأمة مهما تكاثف وتكاثر من حولنا الأعداء المتربصون ومهما سهروا على الخطط الماكرة الخبيثة. والدليل على أن هذا هو المنطلق الذي ينبغي أن نبدأ به أنني أعود مرة أخرى إلى الرعيل الأول، إلى عصر الصحابة، إلى عصر التابعين، إلى العصر الثالث، وتلك هي العصور الذهبية الثلاثة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجد أن الذي وقاهم من كيد الكائدين، وما أكثر تلك المكائد، وأن الذي وقاهم من خطط الأعداء وما أكثرها، الأعداء الذين كانوا يتسربون في داخل صفوفهم والذين كانوا يحيطون بهم من قريب أو بعيد، الشيء الوحيد الذي عصمهم عن أن يقعوا أحبولة لهذه الخطط والمكائد وأن يذهبوا ضحايا لها صدق عبوديتهم لله سبحانه وتعالى. عندما أنظر فأجد الإمام أبا حنيفة يجلس تلميذا في حلقة جعفر الصادق، وأجد أن معظم الأئمة أئمة المذاهب الأربعة هم تلامذة لوالده سيدنا محمد الباقر. وعندما أجد أن الإمام أبا حنيفة يتلقى حب عمر من كلمات يعلمه إياها سيدنا جعفر، كيف أفهم هذا؟ أفهم هذا انغماسا لهذه القلوب في بحار العبودية لله سبحانه وتعالى. ألا تذكرون يوم سأله الإمام أبو حنيفة، سأل أستاذه جعفر الصادق عن رأيه في عمر، قال: ألا تعلم أنه ذاك الذي زوجه علي رضي الله عنه من ابنته أم كلثوم؟ ألا تدري من هي ابنته أم كلثوم؟ ألا تعلم أن أمها فاطمة سيدة نساء أهل الجنة في الجنة؟ فلو لم يكن أهلا لها لما زوجه منها. عندما أنظر إلى هذه الظاهرة وأحاول أن أتشمم وأن أتلمس أي فرقة، أي مذهبية كما قال الأخ في كلمته الحلوة، أي طائفية داخل الطائفة الإسلامية الواحدة، لا أجد يا سيدي، لا أجد أبدا، مع أن الجراح جديدة والنزيف لم ينقطع بعد والنكبة مستمرة. ترى لماذا وما السبب؟ السبب أن الجميع طهرت قلوبهم من الشوائب عندما انغمست في بحار التوحيد ثم انغمست في بحار العبودية لله سبحانه وتعالى. تلك هي الحقيقة. أنا أكرمني الله عز وجل بشيء من هذا المعنى الجليل، وأسأل الله أن يزيدني ويزيدكم من مشاعر العبودية له. لا توجد نعمة في الكون أجل من هذه النعمة بفضل هذا الشعور. والله الذي لا إله إلا هو، أنظر إلى المسلمين من حولي، مهما كانت صبغتهم ومهما كانت ألوانهم ومهما كانت مذاهبهم، لا أجد أي حاجز يحجزني عنهم أو يحجزهم عني، لا أجد أي فارق يحول بين أن أمد يدي إليهم متعاونا أو أن يمدوا أيديهم إلي متعاونين، لا أجد ذلك. لأن أقدس معنى من المعاني التي تصلنا إلى الله قد جمعتنا جميعا، ألا وهو معنى العبودية، العبودية لله، معنى أيها الإخوة جمد في حياتنا، فأصبح شيئا تقليديا، وأكاد أن أتميز ألما من هذا، بينما هو أعظم معنى من معاني السعادة، أجل مرقاة إلى السمو، سمو الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. ألم تسمعوا بكلمات ذلك الشاعر التي يقول، وقد دفعته إليها نشوة، وأي نشوة، ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبي. هذا هو المنطلق. فلنحرر هذه النقطة ولنبتدئ منها، وقد تأكدنا أننا قد تلمسنا عبوديتنا وملأنا قلوبنا بشعورها، عبودية صافية عن أي زغل وعن أي عكس. فإذا انطلقنا من هذه النقطة فما هي الخطوة التي تليها؟ الخطوة التي تليها أننا عندما نضمن لأنفسنا الصدق في الاجتهاد، عندما نضمن ونحن نجتهد في الأمور التي تحتاج إلى الاجتهاد، في الأمور التي تجللها غشاوات في التفسير، في التصور، في التحليل، ينبغي أن نتلمس الإخلاص لوجه الله في هذا الاجتهاد. أفنحن مخلصون في اجتهادنا من أجل أن ننال مرضاة الله؟ وتعجبني هنا كلمة استشهدت بها قبل اليوم مرتين، كلمة لأخي وصديقي الشيخ محمد مهدي شمس الدين حفظه الله، قال: كلما أردنا أن نجتهد في أمر من الأمور التي لم يستبين الحق فيها واضحا بدهيا ضروريا، ينبغي أن نتأكد من شيء واحد، أننا لا نقصد باجتهادنا إلا أن نمسك من اجتهادنا هذا بحجة نحملها بيدنا غدا إذا قمنا لرب العالمين وأوقفنا الله عز وجل بين يديه وحاسبنا وسألنا فيما اتخذت هذا الموقف. أقول له: يا ربي، هذه هي حجتي، اجتهدت، وتلك هي نبضات الإخلاص لوجهك فيما اجتهدت. لم يدفعني إلى هذا الاجتهاد مثلا، لم يدفعني إلى هذا الاجتهاد أن أغذي عصبية، أن أغذي أنانية، إنما اجتهدت من أجل أن أنال مرضاك فيما اجتهدت. وأنا أعلم أنك لو شئت لجعلت أصول الدين وفروعها جميعا واضحة ناصعة لا تحتاج إلى اجتهاد، لكنها معنى آخر من معاني العبودية ابتليتنا بها، أن تعرق جباهنا وأن نكل وأن نعتصر عقولنا في فهم المعنى الذي أراده الله، أو في تحليل مشكلة تاريخية وقعت، حتى ننال بذلك معنى آخر من معاني مرضاته. عندما نجتهد أيها الإخوة في كل ما غمض علينا من الأمور التاريخية أو حتى الاعتقادية وهي هامشية، يا لن تكون إلا هامشية، ينبغي أن نتلمس الإخلاص لله عز وجل بين جوانحنا. وهنا أقول لكم وكلكم يعلم فيما أتصور أن الإخلاص لا يأتي تكلف ولا يغرس في القلب بصنعة ولا بتقصد، إنما هو كما قال الربانيون: سر يضعه الله في قلب من أحب من عباده. وعندما أقول هذا الكلام نجد أنفسنا عاجزين عن التكلف ممن أحببته فأحبوا فأخلصوا، لا نملك إلا هذا السر. وأغلب الظن بل اليقين الذي لا ريب عندي فيه أننا إذا التجأنا إلى الله وهبنا هذه النعمة وهبنا هذه الجوهرة الفريدة التي سنرحل بها إلى الله عز وجل وستكون جسرنا الواصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. أترون إلى إخوة تعاونوا فاجتهد تحت مظلة إخلاص لدين الله عز وجل، أفيمكن أن ندعوهم هذا الاجتهاد إلى تهارب أو إلى تخاصم؟ معاذ الله. أولا هذا الإخلاص سيزيد معظم القضايا الاجتهادية حتى لا يبقى منها إلا الذي، فإذا بقي هذا اليسير أثنى كل فريق على الفريق الآخر فيما أوصله إليه اجتهاده، لأنك عبدت ربك ولازمت محرابا وأي محراب للعبودية فيما اجتهدت فيه فوصلت إليه. وأنا الآخر مارست أجل معنى من معاني العبودية عندما لزمت محراب هذا الاجتهاد الديني في مسألة مما دفعني الله سبحانه وتعالى إلى الاجتهاد فيها. لا أقول عندئذ أعذرك وتعذرني، لا، بل أثني عليك وتثني عليك، وسيكون هذا دافعا وأي دافع لمزيد من السلام، لمزيد من التعاون، ولمزيد من الحب. الخطوة التي تليها أيها الإخوة بعد هذه أننا قولا واحدا، وهذا هو مظاهر ضعف الإنسان، نشعر بظمأ شديد بين جوانحنا إلى الكأس. أنا أصف نفسي عندما أجد أن ظلما قد وقع على واحد من أهل أسر، أو أن ظلما قد وقع على من أحب، وهل هنالك في من أحب أقدس وأجل وأسمى من آل بيت رسول الله؟ عندما أجد أن ظلما قد انحط عليه أجد أن مشاعر تعتلج بين جوانبي، وأن هذه المشاعر ربما زجتني في تصرفات، في أقوال، في أمور، ترى ما هو صمام الأمان في هذه الحالة؟ ما الملجأ والملاذ؟ ينبغي هنا أن نعالج هذه نقطة خطيرة أيضا، نقطة خطيرة جدا، ينبغي أن نعالج هذه الحالة ونهدئ أعصابنا ونجعل السلطة الأساسية لعقولنا. لكن كيف؟ والله يقول وخلق الإنسان ضعيف. الدواء الناجع في هذه الحال أن أعلم بسرعة أن عمر الزمن قصير، وأن الدهر خلق، وأن الزمن والله فيما قاله الفلاسفة قبل أن أقوله بناء على شعور، الزمن عبارة عن وهم وليس حقيقة. أرأيتم إلى قطعة مطاط تشدها بيديك، تشد طرفيها وإذا بها من الطول بمكان، لكنك إن تركتها آلت إلى قطعة قصيرة لا ترى. الزمن هكذا، إنما تمغطه الأحداث، فإذا أفرغت ما نسميه زمنا من الأحداث تضاءل وتراجع وأصبح لا شيء. عمر الزمن قصير والموت قريب أيها الإخوة، ولقاؤنا مع الله عز وجل وشيك، ولسوف تلتقي الأجيال كلها، ولسوف يقف يزيد ومعاوية ومن قبلهم ومن بعدهم أمام محكمة الله سبحانه وتعالى، ولسوف ينصف الله عز وجل للمظلوم من الظالم. هذا كله ينبغي أن أعلم أنها حقيقة، وأن بيني وبينها من العمر أياما يخيل إلي أنها طويلة، ولكنها في الحقيقة قصيرة، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فإذا عرفت ذلك فلأسلم نفسي إلى الله وإلى طمأنينة البال، والأكل الأمر إلى الديان، إلى محكمة الله سبحانه وتعالى. إذا كان يقيني حقيقيا بذلك اليوم، ولم يكن يقينا وهميا، ولم يكن إيماني بالساعة وأحداثها قد آل إلى إيمان تقليدي جامد، فوالله إن الأعصاب لتهدأ، وإن النفس ستسكت، وإن لواعج الثورة ودوافع الثأر كل ذلك يهمس ويخمد. ذلك لأن الذي قد آل على نفسه أن يكون هو الحكم العدل في هذه المسألة هو الله، فماذا عسى أن أفعل بعد أن تعهد الله سبحانه وتعالى لي بحل هذه المشكلة والمعضلة؟ عندما أتصور الأمر على هذه الناحية أشعر أن دافعا يحملني على أن أطفي هذه المشاعر وأضعها على الرف، ثم أقبل إلى ما أنا بصدده من واجب البناء، من واجب العمل، من واجب النهوض بما أمر الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة ينبغي أن نتلمسها، هذه الخطوات الثلاث بدءا من هذا المنطلق ينهي المشكلة. وأقول مشكلة لأنها فعلا مشكلة، نحن نعاني من مشكلة التشرذم. وأنا أقول لكم أيها الإخوة، وأنا من شأن الصراحة، إن التشرذم لا يقضى عليه بشعار، لا يعالج بكلمة، ولا يعالج بوحدة الصف. ما قيمة وحدة الصف إذا كانت القلوب متدابرة؟ إذا لم تكن القلوب متآلفة بل متحدة. إنما السبيل هو هذا، أن نبدأ من منطلق أساسي ألا وهو الاستباغ بمشاعر العبودية الصافية الصافية من كل عكر لله عز وجل. ثانيا الإخلاص في اجتهاداتنا لوجه الله عز وجل. ثالثا إذا شعرنا جميعا باللواعج بين جوانحنا في مثل هذه المناسبات فلنتذكر عزاءنا لمحكمة الله سبحانه وتعالى التي ستنصب عما قريب. وإذا تصورنا هذا المعنى فأنا أقول لكم، أنا يعني أتصور ليس في المجتمع الإسلامي، ما كان يوما وما ينبغي أن يكون هنالك يوم شيعة وسنة. السنة ليس من شيعة رسول الله، من شيعة آل بيت رسول الله. متى؟ كيف؟ والله لا أقبل أن أرحل من هذه الدنيا إلا وأنا أتشرف بحب يهيمن على كياني كله لرسول الله وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أردد كما قلت في لندن، أردد مع البوصيري أبياته الجميلة عندما يقول: آل بيت النبي طبتم فطاب المدح فيكم وطاب الرثاء. أنا حسان مدحكم، فإذا نعت عليكم فإنني الخلساء. صدتم الناس بالتقى وسواكم سودته البيضاء والصفراء، فابكهم ما استطعت، فابكهم ما استطعت، إن قليلا في عظيم من المصاب البكاء. ولكنه يقول أخيرا: غير أني فوضت أمري إلى الله. هذا هو الدواء، هذا هو الدواء، غير أني فوضت أمري إلى الله وتفويضي الأمور براء. أيها السادة، أنا أشكركم على أن أكرمتموني بهذا اللقاء وأشرفتموني بالحديث في هذه المناسبة، ودعوني ألزم نفسي وألزمكم بأن نعمل جهد استطاعتنا على نقيض ما يسعى إليه أعداء هذه الأمة ليل نهار. كلهم يسعون لتمزيق هذه الأمة، وقد تمزقت، يسعون من أجل مزيد من التمزيق ومزيد من التشرذم. ونحن مسلمون، ديننا دين التوحيد، ديننا دين الوحدة، فلماذا لا نعيد وظيفة إسلامنا إلى ما كانت عليه من قبل؟ لماذا كان الإسلام يوحد الشعوب والقبائل المتشرذمة بالأمن، ثم لا يقوى الإسلام اليوم على مقاومة التشرذم الذي يخطط له أعداء لنا من حولنا عن يمين وشمال. أقول قولي هذا وأسأل الله لي ولكم القبول وصدق الإنابة، والسلام عليكم ورحمة الله.